بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وقربا منه جل وعلا، وشوقا للقائه جل جلاله، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، الذي يتأمل في آيات الصيام التي جاءت في سورة البقرة في القرآن، ويتأمل في ترتيب الآيات وسياقها، يجد شيئا غريبا، يجد انتقالا مفاجئا في الآيات. كيف ذلك؟ تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى آخر الآيات. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ترجع الآيات مرة أخرى إلى أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات. فتأمل كيف جاءت هذه الآية، آية القرب من الله، في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني. تأمل، ما قال: فقل لهم إني قريب، كباقي الأسئلة الواردة في القرآن: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إلى آخر الآيات. لكن هنا تأمل من قرب الله تعالى لعباده أنه يجيبهم بنفسه جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تعالى هو القريب المجيب جل جلاله. وهذه العبادة الصيام التي ذكر الله تعالى فيها آية القرب تفتح لنا بابا عظيما في التأمل في قرب الله تعالى من عباده. هذه الآية لما تأتي في ضمن آيات الصيام تدل على أن الله تعالى يقترب من عباده الصائمين قربا خاصا. تأملوا كيف جعل الله تعالى شهر رمضان موسما للقرب والرضوان والمغفرة والعتق من النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية: فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تخيل، أبواب السماء مفتحة ثم أبواب الجنة مفتحة. إذن اتصل العالم الأرضي بالعالم السفلي، بالعالم العلوي، اتصل العالم الأرضي والسفلي بالعالم العلوي بالجنة، فيهب من نسيم القرب على قلوب المؤمنين. يشعر المؤمن المقبل على الله في شهر رمضان بشعور غريب من الأنس بالله والقرب من الله تعالى، لا يشعر بهذا الشعور في غير هذا الشهر، سبحان الله. وتأمل كيف أن الله تعالى يقربنا إليه في هذا الشهر الكريم، ويرحمنا ويغفر لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة، يعني في هذا الشهر. فهو القريب المجيب. تأمل في قرب الله تعالى، من أسرار القرب في هذا الشهر العظيم وورود هذه الآية في ضمن آيات الصيام، أن المسلم في رمضان يترك الشهوات، يترك الطعام والشراب والشهوة المحببة للنفوس، يقترب من ربه، يملأ وقته ليله ونهاره بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. فلما ترك هذه الشهوات لله، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيكون قد أزال العوائق والعلائق التي تحول بينه وبين الله، فيكون قريبا من الله. هذه الحواجز، هذه الشهوات في الحقيقة هي التي تمنعك من القرب من الله. فلما يتركها الصائم لله ويقدم محبة الله فيقترب من ربه جل وعلا، فيقربه الله تعالى إليه. ولذلك من أسرار هذا الشهر، أن شهر رمضان، أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، جعله شهر القرآن، لأن القلوب قد صفت واقتربت من الله تعالى، فكانت مؤهلة لتلاوة كلامه، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. وهكذا يعني يشعر المسلم بقربه من الله في هذا الشهر، بكرامة الله تعالى له. تأمل في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني إذا تهيأت للصيام لله تعالى، تأمل كيف الله يقربك إليه، يصلي الله عليك، يعني يثني عليك في الملأ الأعلى. فكيف إذا صمت لله؟ أنت بتهيئك لله، بتهيئك للصيام لله، الله تعالى يصلي عليك ويقربك إليه. فكيف إذا صمت ويعني أطعت الله تعالى بهذه العبادة العظيمة واقتربت إليه؟ سبحان الله، في الصيام أتذكر قصة الأنصاري مع زوجته، لما يعني استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نومت الصبيان، المرأة نومت الصبيان وأطفأوا السراج وأشبعوا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وباتا طاويين يعني من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهما؟ قال: لقد ضحك الله، في رواية: عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. سبحان الله، يعني هذا آثر الله على يعني نفسه، آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لله على نفسه ليلة واحدة. فكيف بمن يؤثر ربه جل وعلا على شهوات نفسه شهرا كاملا، كيف سيكون حاله عند الله؟ ففي الحقيقة من هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه الإشارة القرآنية في ترتيب هذه الآية في آيات الصيام فتحت لنا بابا عظيما في التأمل في قرب الله الخاص من عباده. يعني إذا كان الصيام بهذه الدرجة في القرب من الله تعالى، فكيف بالصلاة؟ كيف إذا قمت بين يدي الله تصلي؟ كيف ستكون قريبا من الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، سبحانه جل جلاله. وفي الحديث الآخر يقول: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. تأمل في قرب الله تعالى منك وأنت في الصلاة. لما تقرأ سورة الفاتحة كما جاء في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني أنت الآن لو يسألك سائل يطلب حاجة منك، تسمع كل كلامه ثم في آخر كلامه تقول له: خير إن شاء الله، فيشعر هذا السائل أنك أجبته وأنك قريب منه بإجابة واحدة. لكن تأمل في قرب الله تعالى من عبده وهو يناجيه في صلاته، ما يقول لك في آخر الفاتحة: أجبتك يا عبدي، أو هذا لك يا عبدي، بل في كل جملة تناجي بها ربك الله تعالى يكون قريبا منك، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وأنت الفقير إلى الله، والله تعالى هو الغني. لكن تأمل في قرب الله تعالى، والله يطير القلب من الشوق للقاء الله ومحبة الله جل جلاله وأنت تستشعر هذا القرب من الله تعالى. إذا قمت من أو إذا ركعت لله ثم قمت تقول: سمع الله لمن حمده، يعني سمع واستجاب لمن حمده، فالله هو المجيب لمن حمده، فتحمد الله تعالى. إذا سجدت لله، أي قرب أعظم من هذا القرب؟ الله تعالى يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر. والله هذا الحديث فيه معاني كثيرة وجليلة. ما ظنك إذا كنت في حال أقرب ما تكون في هذه الحال إلى الله جل وعلا؟ ما ظنك بماذا أو ما ظنك بما يفعل بك الكريم المنان الرحيم الرحمن جل جلاله وأنت أقرب ما تكون إليه في سجودك؟ يفرح الله تعالى بك، يستحي منك، يحبك ويقترب منك جل جلاله. فكيف سيكون حال العبد الذي يستشعر قرب الله تعالى وإجابة الله له في هذا الحال العظيم، حال السجود؟ تشعر بأنس وقرب من الله ما يطيق اللسان أن يعبر عنه. ولذلك لما تكون قريبا من الله تكون مؤهلا للسؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتهدوا فيه، يعني في السجود من الدعاء، فقمن يعني جدير أن يستجاب لكم. هذا في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا القرب من ربي في سجوده، كان إذا سجد في صلاة الليل يطيل السجود حتى يكون بمقدار قراءة 50 آية في صلاة الليل. وعلي بن عبد الله ابن عباس رحمه الله ابن ترجمان القرآن كان يلقب بالسجاد، سبحان الله، كان يسجد لله في اليوم والليلة 1000 سجدة، يعني يصلي 500 ركعة. الله أكبر، يعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك قد ما يطيق الإنسان مثل هذا، لكن نقول في هذا أنه ذاق حلاوة القرب من ربه، فما يملك إلا أن يخر ساجدا لله في حياته. وهكذا تأمل في سائر العبادات، في الزكاة والصدقة، لما تتصدق كيف تشعر في نفسك بانشراح، في قلبك بطمأنينة، كما جاء في الحديث: 3 من فعلهن فقد وجد طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. تشعر في قلبك بقرب من الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كما تحسن إلى الناس فالله تعالى يقترب منك ويجزيك خير الجزاء والرحمة. وهكذا في الحج، الحج شأن آخر في موضوع القرب، أنت تسافر إلى ربك إلى بيته الحرام شوقا لله وتقربا إلى الله تعالى. ما ظنك وأنت ترى بيت الله تشعر بالقرب من الله وأنت عند بيته، وكأنك تستشعر أن الله يسلم عليك لما اقتربت منه: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تستشعر أنك سترى الله وستسمع تحيته إذا قدمت إلى بيته الحرام، هكذا ستسمع تحيته حقيقة وستراه في الجنة. ولذلك من فقه عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وكأنه يستشعر أنه قريب من ربه ويسمع تحية الله تعالى. وما ظنك لما تقبل الحجر الأسود؟ سبحان الله، الحج في الحقيقة هو قرب من الله تعالى. الوافد أول ما يقدم على الملك يأخذ بيده يصافحها ويقبلها معاهدة على طاعته، هكذا حالك إذا قدمت على ربك عند بيته تقبل الحجر الأسود تقربا إلى الله. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلناه كما قال عمر، لكن هذا فيه إشارة إلى التقرب إلى الله تعالى، كأنك تقبل يمين الرحمن جل جلاله. الله أكبر، كيف سيشعر الإنسان بهذا القرب في قلبه ثم يطوف حول بيت ربه حول بيت سيده؟ كم سيشعر في قلبه بالقرب من مولاه؟ تطوف طواف العبد الخاشع المقرب المحب لله. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه إذا طاف بالكعبة يقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. استشعر قربه من الله ومحبة لله. ثم تأمل في الحج كيف يقترب الله تعالى من عبيده في عرفات، لما يقفون في صعيد واحد يجأرون إلى الله ويدعون إلى الله، والله هو القريب المجيب، حتى ينزل الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بالحجيج الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. تأمل كيف يقترب الرب من عباده، الله هو الذي يقترب ويجيب دعوة الداعي في عرفات، الله تعالى هو القريب المجيب.
فهذه العبادات كلها في الحقيقة هي من التقرب إلى الله، من اللحظات التي يقترب فيها العبد من ربه. وما أجمل هذه اللحظات، والله أحلى لحظة وأجمل لحظة وأجل لحظة في هذه الحياة هي لحظة القرب من الله في هذه العبادات وفي سائر الأوقات. والله لا أجمل من هذه اللحظة التي تكون فيها قريبا من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه قريب من الله تعالى. فما أجمل أن تعيش حياة القرب من ربك، تستشعر أن الله تعالى قريب مجيب في كل لحظة من لحظات حياتك. وهذا الأمر والله يسير على من يسره الله عليه، يسير على من أيقظ الله تعالى قلبه وفتح على قلبه أنوار قربه فكان على صلة دائمة بربه. فاذكروني أذكركم، أي قرب أعظم من هذا القرب؟ أن يذكرك الله تعالى في نفسه وأنت تذكر ربك. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الفقيه يصلي. قيل له: وكيف ذلك والإنسان يعني في الدنيا ما يستطيع أن يصلي 24 ساعة؟ قال: لا يزال الفقيه يصلي. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لا يزال ذكر الله على لسانه وقلبه. فهكذا الإخوة علينا أن نستشعر هذا الاسم القريب المجيب في حياتنا كلها، في لحظاتنا كلها، حتى تطمئن القلوب ونعيش الحياة الحقيقية التي تقربنا إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه. وما أجمل أن يعيش المسلم مع هذا الاسم حتى في حياته مع الناس، أن تستشعر أنك قريب من الله وأن الله قريب منك وأنت تتعامل مع الناس. أولا تستشعر قرب الله تعالى العام، وأن الله لا تخفى عليه خافية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تعالى يراقبك أينما كنت، فتحسن تعاملك مع الناس، لا تظلمهم، لا تغشهم، تحسن إليهم لأن الله يراك. وهذا المعنى يجعلك تراقب الله تعالى في عبادتك، تخاف من الله، تترك المعاصي، تطيع الله وتستقيم في التعامل مع الناس، تحسن أخلاقك. وهذا المعنى القرب العام مر معنا في اسم الله العليم والسميع والبصير، لكن هنا نريد القرب الخاص، قرب الداعين من الله تعالى. أنت لما تحسن في التعامل مع الناس ويعني ترحمهم وتعفو عنهم، فالله تعالى يقترب منك، يكون قريبا منك، لأن الله يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم كذلك الذي يعيش حياة القرب من الله، قلبك معلق بالله دائما، حتى في التعامل مع الناس تستوحش من كثرة المخالطة والقيل والقال والكلام الذي لا فائدة منه، فتحب أن تخلو بربك. ولذلك لا ألذ للمحب من أن يخلو بمحبوبه، بربه جل وعلا، خاصة في قيام الليل لما يقترب الله تعالى من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله تعالى قريب، ينزل إلى السماء الدنيا وهو مجيب جل جلاله، يدعوك لأن تدعوه فيجيبك جل جلاله. فما يستطيع العبد المقرب من الله تعالى أن ينام في هذه اللحظات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يعيننا على التقرب إليه. وكلما تقربت إلى الله فالله تعالى يقترب منك قربا يليق بجلاله، هذا قرب حقيقي من صفات الله يليق بجلاله، من آثاره ما تجده في قلبك من الأنس بالله والمحبة لله والشوق للقائه، ما تجده في حياتك من البركة والرحمة ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات، لكن أيضا هو قرب حقيقي يليق بجلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي، يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه جل جلاله، سبحانه ما أكرمه جل جلاله. يعني أنت تقترب إليه وأنت المحتاج إلى التقرب إلى الله حتى يرحمك، فإذا بالله تعالى أكرم منك، فالله تعالى يقترب منك أعظم من قربك إليه. الله أكبر، والله هذا المعنى يجعل العبد يسارع إلى الله تعالى والتقرب إليه. وتأمل إلى هذا القرب من الله تعالى في هذا الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر صفة الولي من أولياء الله، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من هذه الصلوات الخمس وهذه المفروضات أركان الإسلام، أتقنها وأحسنها. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فسبيل المحبة والقرب من الله هو أن تجاهد نفسك على التقرب إلى الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتح الله لك أبواب العبادات والإيمان والخيرات، وإن الله لمع المحسنين، فترتفع في أعلى الدرجات، يكون الله معك. أي قرب أعظم من هذا القرب؟ ما يأتي إلا بالمجاهدة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك أن تشعر بهذه الدرجات العالية وأن ترتفع إليها في القرب من الله، هذا ما يأتي بمجرد العلم. أن تتعلم وأن تقرأ، مهما تعلمت القرآن والسنة وتفكرت في أسماء الله، هذا لا يأتي إلا إذا امتثلت أمر الله تعالى وعملت بعلمك هذه المعاني القلبية من التقرب إلى الله والشوق للقائه والشعور بقربه حقيقة. والله ما ترسخ في القلوب إلا إذا اقتربت حقيقة من الله بالعبادة والذكر وجاهدت نفسك على طاعة الله. ولذلك تأمل في أعلى درجات القرب في عبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل نشعر بهذا في عبادتنا؟ نشعر أننا نرى الله جل وعلا. لا توجد عبارة أبلغ من هذه العبارة في التعبير عن القرب من الله جل وعلا بعبادة الله، أن تعبد الله كأنك تراه. كيف تأتي هذه المعاني في القلوب؟ ما يأتي هذا إلا بمجاهدة النفس على طاعة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. توطن نفسك على الصلاة، على قيام الليل، على الصيام، على ذكر الله، على تلاوة القرآن، على الإحسان إلى الناس، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على مداومة الذكر، حتى يعني تشعر بعد ذلك بتقدم في عبادة الله وفي طاعة الله. ويعني كذلك حتى إذا وقعت في معصية الله لا تظن يعني أن الله بعيد عنك. الله تعالى يقول على لسان نبيه صالح عليه الصلاة والسلام فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الله تعالى قريب منك، فقط تندم ندما صادقا وتقول أستغفر الله، اللهم أني أتوب إليك، اغفر لي وارحمني، يتوب الله عليك. الله تعالى قريب مجيب جل جلاله. ومن آثار قربه جل وعلا أنه يجيب دعاء الداعي. ولذلك كثيرا ما يقترن القرب مع الإجابة، كما يعني في الآية التي تقدمت معنا قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له. الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله هو المجيب جل جلاله. الله تعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من رجاه جل جلاله. أقبل على الله وادعو الله تعالى، الله تعالى يستجيب لك. الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تأمل في إجابة الله تعالى. الله تعالى كريم وعظيم لا يتعاظمه شيء، كما جاء في الحديث إن الله لا يتعاظمه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء. الله تعالى بيده كل شيء، ما يتعظمه شيء. لا تستعظم المطلوب الذي تعظمه مهما كان كبيرا وعظيما. تريد الفردوس الأعلى، تريد أن تفوز بأعظم الخيرات والدرجات، اسأل الله تعالى. تريد حاجة يعني تهمك في الدنيا، اسأل الله تعالى. إذا كان فيها خير سيجيبك الله تعالى، ما يردك. والله تعالى لا تنفد خزائنه. الله تعالى يقول في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الله أكبر. فإذا عليك أن تسأل الله تعالى، تدعو الله جل وعلا، الله لا يردك، خاصة إذا كنت قريبا من الله. كيف يرد الله تعالى دعاء العبد القريب منه؟ ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، معروفا بذلك. شكاه أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه وقالوا لا يحسن يصلي إلى هذه الدرجة. قال رجل يعني في سعد إنه لا يقسم بالسوية ولا يعني يعدل في الرعية أو كذا. فقال سعد رضي الله عنه يعني ذكر أنه يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إن كان كاذبا فأعمه ويعني أطل فقرة أو اجعله فقيرا ويعني عرضه للفتن. فرؤي هذا الرجل الذي تكلم في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رؤي وقد كبر في السن وهو يتتبع الإماء، يعني يتتبع يعني النساء الجواري، ويقال يعني يسأل عن حاله فيقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. الله أكبر. ولذلك نرجع لحديث الولي الذي ذكر الله تعالى فيه أن العبد يعني يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى القرب من الله وإلى إجابة الله لهذا الذي يكون قريبا من الله. وأيضا تلك المرأة التي اشتكت كذلك يعني أو خاصمت سعيد بن زيد في أرض، يعني هي أرض سعيد بن زيد لكن يعني أخذتها ظلما وادعتها ظلما، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. في يوم من الأيام بالفعل المرأة هذه أصبحت عمياء وكانت تمشي في هذه الأرض فوقعت في بئر وماتت، أصابتها دعوة سعيد بن زيد. فإذا الله تعالى يجيبك، يجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد يقول قائل طيب أنا أدعو الله تعالى كثيرا لكن ما أجد ما أريد، الله ما يستجيب لي. لا تعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. ثم أيضا لا تظن أن الله يجيبك كما تريد أنت، لأن الله أرحم بك من نفسك. الله تعالى يجيبك بلطفه ورحمته هو، ويعلم ما يصلحك فيجيبك على هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له ما يريد أو يدخره له في الدنيا، يدخره له في الآخرة. يعني أنت تدعو الله تدعو بحاجة في الدنيا لكن ما تجدها في الدنيا لأن الله يريد أن يدخرها لك في الآخرة، يريد أن يكرمك في الآخرة، الدنيا ما تساوي شيئا. ثم قال الثالثة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فإذا أنت في كل مرة ترفع في يديك فالله يجيبك دائما، أنت رابح وفائز دائما في كل دعاء تدعوه الله تعالى يجيبك. لذلك عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كيف أدعو الله بقلب موقن، أوقن أن الله قريب، أن الله مجيب؟ هذا الذي يعني يعجل الإجابة، ثم الإجابة حاصلة كما قلنا دائما، لأن الله تعالى يدخر لك الخير في الآخرة ويدفع عنك من السوء مثل ما تريد من الخير. فإذا ما لك إلا أن ترفع يديك وتلهج بالدعاء. بل هذا الدعاء في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأنك تفتقر إلى الله. العبادة افتقار، أنت تتذلل لله وما تدعو إلا لأنك تحبه وتوقن بأنه يسمعك وأنه قريب منك. فهذه معاني العبودية كلها في الدعاء، لما ترفع يديك هكذا مفتقرا إلى الله. فينقلب هم الإجابة إلى لذة المناجاة. يمكن وأنت تدعو الله تعالى تنسى الحاجة التي تريدها وتقبل على الله وتثني عليه، ويفتح الله على قلبك من أنوار القرب ولطائف المعرفة به ما يكون أحلى عندك من الإجابة، من قربك من الله وأنت تدعوه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يجيب دعاءنا، ونسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، والله لا نريد إلا قربه. اللهم إنما نريد قربك، اللهم إنا نسألك قربك، اللهم قربنا إليك في الفردوس الأعلى حتى نكون أقرب خلقك إليك في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم قربنا إليك، وهذا أعظم قرب أن تكون في الجنة في الفردوس الأعلى بجوار الرحمن جل وعلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. فنسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، نسأله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وهو القريب المجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.